بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
تلك السواعد باللخاء يحلو
بها بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف يحتاجها كل إنسان وابتدأت هذه السورة بالحروف المقطعة التي هي انتصار للقرآن والقرآن الكريم ورب أقسم بأن القرآن الكريم لكن الإنسان حينما ينتصر للقرآن إنما ينتصر لنفسه وأنا لما جئت إلى هذه البلاد وحيدا فريدا وكنت يعني أتخوف وكان أكثر دعائي كنت أدعو قل اللهم لا تفن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على يدي كنت أتخوف يعني فلجأت إلى سورة يوسف وإلى سورة القصص كنت أقرأ هاتين السورتين كل يوم مع وردي والفقهاء العلماء ذكروا لا بأس للإنسان أن يخص سورة بكثرة القراءة أخذا من حديث الصحابي الذي كان يقرأ سورة قل هو الله أحد شريطة أن لا يقصر ببقية ورده هذه السورة مطلع السورة ربنا يقول إن نحن نقص عليك أحسن القصص لها تعلق بسورة القصص التي قص الله فيها سورة قصة موسى عليه السلام وجدت مقال لأحد الدعاة بعدين المقال ضفت عليه يعني رتبته وكتبت لخصه من كلام غيره ماهر ياسين فهل وترجم إلى عدة لغات ونشر محور المقال يعني لحاجتي أنا ولحاجتي غيري حتى أثر بابني طارق كان عمره 8 سنوات يسير معي لما نسير يقول اللهم اجعلني عزيز غازي عنتاب كان هو يدعو لنفسه لما يرى فتاة ويغض بصره يقول اللهم اجعلني عزيز غازي عنتاب المدينة نسكن فيها المقال يقول أنت حينما تخرج من بيتك ستمر بصنفين من النساء صنف امرأة ابتليت بمرض مثل مرض امرأة العزيز تجملت وتعطرت وتزينت وتبرجت وكأن لسان حالها يقول هيث لك والصنف الآخر صنف متحجبة متحشمة ألجأتها الضرورة للخروج وكأن لسان حالها يقول حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ماذا يصنع الإنسان مع الصنف الأول ومع الصنف الثاني مع الصنف الأول يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي يعني أنه المقصود بربي هنا وقالها فيما يتعلق بربه الله سبحانه وتعالى وأيضا سيدهم لكن ربنا جل جلاله لما أتى بالسياق لجمالية النظم وحتى نعلم كيف أن القرآن يختصر الأمر بأحسن السياق وأرصف الكلام. فالإنسان لما يرى شيء محرم في هذا أو مثله يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وأيضا ويحتشم الإنسان ويصبر يعمل كما عمل يوسف عليه السلام. مع الصنف الثاني أيضا إنسان مثل موسى، يعني يمر الإنسان لحاله وإذا احتاج إلى المساعدة يقوم بها ويمضي بها كما صنع موسى عليه السلام، فسقى لهما ثم تولى إلى ظل. النتيجة نتيجة هذه العفة والشهامة منهما كليهما أن يوسف صار عزيز مصر، وأن موسى نال الزوج الصالحة والبيت الهانم. ولذا ترك السيئات باب من أعظم أبواب الحسنات. وهذه السورة تحتاجها المرء في بيته، يحتاج الإنسان في عمله، يحتاج الإنسان في خواطره في قلبه. إذا قصص القرآن كما قال سفيان بن يقول آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. لما يتدبر الإنسان معنى الآية ويقوم بها ينتفع نفعا عظيما في الدنيا. إذا من انتصر للقرآن فقد انتصر لنفسه. أسأل الله أن ينصرنا وإياكم على أنفسنا وعلى عدونا الشيطان، وأن ينصرنا جميعا في الدنيا والآخرة.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
في سورة يوسف يعني كما يقول القائل من لم تحترق بدايته لن تشرق نهايته. فثلاث من المحن ومثيلاتها من المنح لتتوازن الصورة، وأن كل شيء موزون حتى القصص والقرآن. المنح تأتي أولا، حتى يعني يقال في ملح التفسير إن رجلا دخل على يوسف وهو على ملك خزائن الأول، عندما ملك خزائن الأرض قال إني أحبك يا يوسف، فبكى وانتحب. قال الحاضرون يا نبي الله يقول لك إني أحبك، يعني هذا لا يعني يقتضي بكاء. قال وهل جرى لي ما جرى إلا من الحب، أحبني أبي فحسدني إخوتي، وأحبني امرأة العزيز فدخلت السجن. ففي حب يأتي بـ 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 يعني بـ ومن الحب هذا يعني ومن الحب ما قتل، يعني السلام. المحن التي مر بها يوسف يجب أن نسقطها نحن على حيواتنا، ولا نستشعر عندما تأتي المحنة فنقول إنها مهلكتي، بل هي المنجاة. المحنة عندما تأتي دائما دائما، المحنة أي محنة صغيرة كانت أم كبيرة هي حامل في الشهر التاسع بمنحة على وشك الولادة.
تعريف جميل.
يعني لابد أن تكون المحنة في حالة حمل وحالة وضع لمنحة جلية لا يعني لا يقدرها إلا من هو موصول بالله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن سبحان الله يجب أن يفتتن، وفتنة الجواهري لسبيكة الذهب المختلط بها يعني معادن خسيسة أخرى لابد أن يدخلها الأتون الفرن ويصهرها، وينزل الذهب الخالص 24 كرات الذهب الإبريز خالصا لا يصفو للمؤمن إيمانه ولا يترقى في الدرجات إلا عن طريق المحنة. يعني كان لنا شيخ رحمة الله عليه، شيخ الغزالي، الشيخ محمد شيخه، كان عنده يهوى تربية دودة القز تخرج الحرير. فولده كان عنده 7-6 سنوات، صعبت عليه الفراشة وتحاول أن تخرج من الشرنقة، ففتح لها حتى فماتت. هي في هذا الخروج والمعاناة تخرج جميع وتتخلص من كل السموم التي عندها. فلما يعني ولدها بسرعة أو أخرجها للفضاء الخارجي بسرعة قتلها سمها. يعني الإنسان في المحنة بيتخلص من قلة إيمانه في المحنة، ويرقى لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، يجد باب الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد باب الله، هذا الغلام الذي أراد الحجاج أن يقتله، قالوا له ماذا تريد قبل أن نقتلك بعد أن غادر الحجاج؟ فقال أريد رأس خروف ومشوي ورقاق ساخن وحساء مش عارف إيه. فقالوا يبدو أنه أثر عليه قرار الحجاج. فقال أحد الحاضرين يا بني أفي هذا الوقت تطلب هذا؟ فأمسك قشة من الأرض. قال ما هذه؟ قالوا قشة تبنى. قال وإذا فتحت أصبعي هكذا متى تصل إلى الأرض؟ قالوا بعد لحظة. قال افتحها. قال يعني أنا إذا فتحتها إلى أن تصل إلى الأرض لله في هذه اللحظة 100,000 فرج وفرج. قالوا افتحها. ففتح صاح صائح مات الحجاج. الإنسان يجب أن يوقن في الله، أن يوقن في الله، وأن يأخذ من سورة يوسف أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الكون، وهو خالق الكون، وهو مقدر الأقدار، وكل شيء عنده بقدر، وفي اللحظة التي يريدها هو لا في اللحظة التي يريدها أنا. وعلى الطريقة يعني أمنا هاجر من الصفا إلى المروة، من الصفا تبحث عن جرعة ماء، حصل أمرين، لا الزمزم لا عند الصفا ولا عند المروة، هذا هو الأمر الذي يريده الله. الأمر الثاني، أنت تريدين جرعة ماء، نحن سوف نسقيك ونسقي البشرية إلى يوم القيامة، لأن الله أعطاها على قدره، فصبرت في المحنة فأعطاها الله. فيجب علينا في سورة يوسف أن نتوقف أن الأمة وإن كان فيها اليوم كسوف أو خسوف، فنسبة كسوف وخسوف الشمس والقمر إلى نسبة ظهورهم وتجليهم لا تساوي شيء كحالة الدنيا بالنسبة للآخرة، لا تساوي صفرا، والله أعلم.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. استوقفتني في قصة يوسف آية عجيبة، يقول الله عز وجل على لسان امرأة العزيز: وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. وقد اجتمعت النونان في قوله تعالى: ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. فتعجبت لاستعمال نون التوكيد الشديدة في المقطع الأول ونون التوكيد الخفيفة في المقطع الثاني، وتعجبت أكثر لما اهتديت بتوفيق من الله إلى السر في درجة الدقة القرآنية في التعبير. إن السجن فعل مادي يتم به الإمساك بجسد طيني ويحجز في مكان محاط بجدران وله باب، وهذا يملكه القادرون من الملوك والأمراء وزوجاتهم. ويوسف بشر يمكن الإمساك به وهو عبد رقيق خادم، ثم يدخل إلى السجن ويغلق عليه. فلأنها متأكدة من أنها تستطيع أن تسجن جسده قالت: ليسجنن. أما الصغار فحالة نفسية، حالة معنوية، حالة إيمانية لا تستطيع هي أن تضمنها. نعم، في منطق البشرية إذا أهين الإنسان ماديا ينجم عنه تلقائيا هوان معنوي، لأن الإنسان بشر ضعيف، إذا ظلم حزن، وإذا ضرب بكى، وإذا جوع ضعف، وإذا خوف خاف. فاحتمال كبير إذا سجن أن يشعر بالهوان، لكنه مجرد احتمال، لأن عالم الروح لا سلطان لأحد عليه، ولأن عالم النفس عالم معنوي مجرد، وهي تخاف لأنها عرفت من إباء يوسف وشموخ نفسه وصموده في وجه الشهوة والضغط أنه ليس بالضرورة أن يشعر بالهوان، فقالت وهي في سياق التوكيد والتأكيد والعزرفة وبيان القوة والملك أنه سيكون من الصاغرين، لكنها لا تستطيع أن تجزم جزما كاملا 100%، 100% تسجنه، لكن 50% قد تصيبه بالصغار الذي هو هدفها من معاقبته والغضب عليه لأنه أبى عليها ما أرادت. وهذا يذكرنا بقول شيخ الإسلام بن تيمية عندما قال عن نفسه، وهو الذي ليس بالنبي ولا في عصر مقام يوسف لكنه عالم جليل، وشيخ الإسلام قال: أنا ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة ونفي سياحة. فإذا كان شيخ الإسلام يقول هذا وهو حقيق به، وما علمنا أن يكون دعيا مدعيا بل متواضع مؤمن، فكيف بيوسف النبي المؤيد بالوحي والمؤيد بالعصمة؟ ولهذا يتتبع الإنسان الأسلوب القرآني فيقف عند هذه الدقائق العجيبة التي تبين كيف تستعمل جزئية صغيرة في ظواهر صرفية دقيقة مثل نون التوكيد التي فيها الثقيلة وفيها الخفيفة لبيان حالين، فيتعلم الناس فقه النفوس وفقه الواقع والفرق بين الدرجات رغم تلازمها من مثل هذه الآيات. والله تعالى أعلى وأعلم بمراده في كتابه العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
أقول من أعظم المحفزات على التعبد بالقرآن أن نعتقد عقيدة راسخة في أن القرآن هو سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، لأن الله جل جلاله وصفه بأنه مبارك في كثير من الآيات: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والبركة يعني كثرة وخير ونماء. ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله لما قال: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى. فالقرآن بركته في الدنيا أن الله عز وجل يرفع صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. ولذلك في الإمامة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، في التقديم في صلاة الجنازة أو حتى في اللحد في يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد وقربوا أكثرهم قرآنا. ولما أراد عليه الصلاة والسلام أن يؤمر أميرا على سرية وبدأ يختبر كل واحد ما معك من القرآن، فقال قائلهم: معي كذا وكذا وسورة البقرة، قال: اذهب فأنت أميرهم. وسورة البقرة خاصة النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. ثم بعد ذلك في الآخرة القرآن الكريم كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام يأتي شفيعا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن القرآن يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. إذا ضممنا هذه المعاني ونظرنا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يقرأ القرآن على كل أحواله، يقرأ القرآن قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضجعا، يقرأ القرآن في السلم والحرب، في الصحة والسقم، في العسر واليسر، في الشدة والرخاء. وإذا نظرنا أنه ما كان يمنعه عليه الصلاة والسلام من القرآن شيء إلا الجنابة، وبالمقابل كان يحث أصحابه رضوان الله عليهم. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر وعمر يسمرون في مصالح المسلمين، فلما أراد أن ينقلب إلى أهله عليه الصلاة والسلام قام معه أبو بكر وعمر يشيعانه، فسمع عليه الصلاة والسلام صوتا في المسجد فقام في مكانه ينصت، فإذا هو عبد الله بن مسعود. فبعدما فرغ رضي الله عنه من قراءته رفع يديه يدعو، النبي عليه الصلاة والسلام قال: سل تعطى، يعني اطلب ما شئت ويعطيك الله ما تريد. فدعا بثلاث دعوات جمعت خير الدنيا والآخرة، قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهو لا يدري يعني بمقامهم. في اليوم الثاني جاء عمر ليبشر ابن مسعود فقال له: بشرني أبو بكر، يعني أبو بكر جاء قبلك فبشرني. أي نعم. وكان عمر رضي الله عنه يقدم عبد الله بن مسعود على غيره بسبب قرآنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فأرجع فأقول بأن القرآن علينا أن نستيقن وأن نلقن يعني أولادنا بأنه سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. من أراد رفعة الدنيا فعليه بالقرآن، من أراد النجاة في الآخرة فعليه بالقرآن. وأسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها.
هناك شيء صرنا نتخذه طريقة في التعليم والتذكير، ألا هو التعليم بالوقوف عند أسماء المسميات. فمثلا إذا تحدثت أردت أن تتحدث عن الرجولة فلا يسعك إلا أن تقف أمام كلمة رجل، فهنا نتحول بهم إلى المقصود من هذه الجلسة المباركة إن شاء الله، فيمكننا أن نقف فقط عند أسماء القرآن الكريم وأوصافه حتى نعلم قيمته أولا ثم كيفية تعبد الله عز وجل به. فمن أسمائه كلام الله، وهذا يكفي. ومرة شدتني كلمة أحد إخواننا حيث أخذنا إلى ملكوت السماوات، فقال: أترون هذا الكون بأسره وما خفي عنا منه أعظم؟ فبدأ يصف المجرات وما بعدها وما بعدها، قال: أو تدرون أن كل ما في الكون مخلوق إلا هذا الكلام؟ ورفع المصحف. كلام الله يعني شيء جعله الله تعالى بيننا، فينبغي الإنسان أن يقف عند أعظم اسم الله وهو كلام رب العالمين. لماذا؟ لأننا رأينا الناس اليوم يعظمون المخلوقات، ينبهر أمام مخلوق عجيب، سواء انبهر لسعة سماء أو شساعة أرض أو شموخ جبل أو غير ذلك. نقف عند كلمة القرآن فقط. لما ما معنى هذه الألف والنون الزائدة؟ إنها تدل على المبالغة. كما فرق تقول مغفرة وغفران، المغفرة أغفر لك مرة فقد غفرت، لكن الغفران هذا فيه تكرار ومبالغة. فالقرآن أنزل لا ليقرأ بل ليكثر من قراءته، والإكثار من قراءته هذا المطلوب، هذا الذي أمرنا بالاسم فقط. كذلك من أوصافه العظيمة الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، هو شفاء. من أوقع الأحاديث على قلوبنا قول ابن مسعود صح مسلم: لم يكن بين إسلامنا ونزول قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لم يكن بين إسلامنا وبين نزول إلا 4 سنوات، فما بالك إذا طال الأمد بأكثر من هذا. فلذلك الإنسان ينبغي فقط مثل هذه المجالس، مجالس التذكير، تذكير المؤمنين بعظمة القرآن الذي جعله الله تعالى بين أيدينا. فعندئذ إذا سمع أنه قرآن يكثر من قراءته، إذا سمع أنه كلام الله عز وجل فإنه يسأل الله تعالى به ويستشفي به ويعظمه ويتحاكم إليه ويكتفي به. عندئذ نحقق هذا الاكتفاء فلن نلتفت إلى غيره.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
الشيخ عبد الوهاب الطريري، في أحد مواسم الحج كان لك موقف مع رجل طيب من دولة مصر اسمه سمير، ايش القصة؟
أنا مصر بحبها لأنها وصاة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأن الوالدة هاجر من المنيا، فأمنا من مصر، وأم إبراهيم التي أسعلت النبي صلى الله عليه وسلم بابنه إبراهيم من المنيا. ولسبب آخر أيضا أهل مصر فيهم مشاعرية وشفافية أرواح عجيبة. فالشيخ سمير في موسم الحج لقيته صلى معنا في حينا، فكنت أرى وجهه يبرق على كبر سنه وفي عينيه إشعاع الشوق للحج. بعد الحج طبعا رجع عند ابنه، فتلقيته وسلمت عليه وبارك له والحمد لله على السلامة يا حج يا سمير وزي الحج معاك، وإذا في وجهه سكينة عجيبة وفي عينيه إشعاع غامر بالرضا والظفر ونيل المطلوب. قلت بشرني عنك، بشرني يا حج سمير. فاختصر لي الموقف بكلمة لطيفة عجيبة فيها كل ما في قلب عوام المؤمنين من يقين. قال: يا مولانا، كل اللي كنا عايزينه من ربنا قلناه. اختصر لي كلمة أننا سألنا غنيا لا ينفد ما عنده وكريما لا يمنع ما عنده. هذه الكلمة ذكرتني بكلمة عمر: إني لا أحمل هم الدعاء، هم الإجابة. لما أحمل هم الدعاء؟ الإجابة مضمونة، هذا الكلام الذي قاله عمر بعلمه وقاله هذا العام البسيط بفطرته هو مضمون قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا المعنى يتذوقه هذا العامي وأراه يتذوقه العباد والنساك عندنا بقطعية ويقين. وكان بعض القرى عندنا في نجد إذا تعدوا لصلاة الاستسقاء الليلة اللي قبل ذهاب الصلاة تجدهم يخرجون إلى سطوحهم ويصلحون ميزابهم ويرفعون عن الأرض ما يمكن أن يضره المطر. تقول ليش؟ قال بكرة استسقى بينزل المطر. فيذهبون بقلوب الموقنين لا بقلوب المجربين.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
يما يا نبع الحنان يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانت يا غلا من العيون، مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك. يما من سواك ولا ابد غيرك يمون، شوفتك تسوى كثير والله اني لك اسير، حبك في قلبي كبير وانت للقلب حنون، ضمتك تشفي عناي والقى في قربك دواي. يا بلسم شفاي إيها حبك للجنون، إيها حبك للجنون.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
فمن حكمة ستر القائل أحيانا هو الستر عليه ليكون فعله محل قدوة بغض النظر عن الفاعل.
عندما تقول له يا بني إن الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يتغير كل شيء.
سئل أحد الصالحين كم نقرأ من القرآن يوميا؟ قال بقدر ما تريد من السعادة.
هذا الكلام لا يحتاج بعده إلى كلام.
اقرأ وارق وعش أياما هانئة في ظل الذكر.
ما خالد هذه تنفع الأبيات هذه؟
هو فعلا تخصص لكن القرار يكون قرار مجموعة كاملة.
طيب أنت أبدأ،
لازم الشورة.
أنت أبدأ بصفر روح نزيد شوي.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.